بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين لا سيما على سيدنا ومولانا بقية الله في الأرضين. كان بحثنا حول المهادنة و ذكرنا أنها جائز في الجملة واستدلنا على عدة أدلة. قول الله تبارك وتعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، كما أن قلنا المهادنة أمر العقل كذلك يحكم به. إذا لا يستطيع الإنسان يقاوم العدو فإذا قاتله يصير سببا لقتل المؤمنين من دون إنجاز انتصار أو وصول إلى هدف، فعلى ذلك لا بد من المهادنة. وكذلك مصالح أخرى ذكروا فوهاؤنا العظام مما أحيانا ينتظر أن يكون الأعداء يستسلمون أو يؤمنون، هناك توقعات لإسلامهم فليس لازما أن نحاربهم، أو قبولهم الذمة كذلك ولذلك لا يقاتل. ولكن لو لم يكن شيء لوجب القتال. ومن الآيات التي استدلوا بها علامة رضوان الله عليه في التذكرة وفي منتهى، وكذلك الإمام الخامنئي في بحثه في المهادنة ذكروا هذه الآيات. قوله تعالى إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا، وقوله تعالى إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، وقوله تعالى الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم. هذه الآيات، آية الأولى والثانية في سورة التوبة والثالثة في سورة الأنفال، طبعا آية الرابعة والسابعة من سورة التوبة، والأخير آية السادسة والخمسون من سورة الأنفال. وجه الاستدلال بهذه الآية المباركة أن الله تبارك وتعالى يخبر عن العهد إلا الذين عاهدتم من المشركين، كذلك في الثاني إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون. خاطب المسلمين بأن عاهدتم، أو خاطب رسول الله عاهدت، فعلى ذلك الله تبارك وتعالى ذكر العهد في هذه الآيات المباركات، وأخبر عن عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر عن عهد المؤمنين، وقرر هذا العهد. وطبعا نكشف هذا العهد بأمر من الله تبارك وتعالى، فعلى ذلك العهد استفاد من هذه الآيات المباركات. ولكن بعض فقهائنا كالسيد الإمام الخامنئي ذكر أن هذه الآيات المباركات دخل فيما إذا كان العهد، وكلامنا في المهادنة، والعهد أعم من المهادنة. ولكن قال بما أن العهد المهادنة من العهد، النسبة بينهما نسبة عموم مطلق، فعلى ذلك تشمل هذه الآيات المهادنة، وخصوصا بل الأولى يعني قد المتيقن منه المهادنة، لأن القضية كان قضية المشركين والمسلمين، فكان هناك مرض للمهادنة. نعم العهد قد يكون في أمور أخرى، معاهدات بين الدول أو بين الناس فيما بينهم، معاهدات أعم مما إذا كان المعاهدة في وقف إطلاق النار على تعبيرنا، أو وقف القتال، هذا مهادنة اسمه. إذا كان في غيره لا يسمى مهادنة. ولكن على كل حال بما أن هذه الآيات تشمل المهادنة، بل المهادنة منها قد متيقن من العهد الذي في هذه الآيات ذكرت، فعلى ذلك تدل على جواز المهادنة. لنا مناقشة في استدلال بهذه الآيات المباركات للمهادنة. لماذا؟ لأن المهادنة كما قالوا المهادنة عبارة عن مع العدو المستقر على أرضه والباقي على دولته ونظامه المدني. قلنا من أهم الفروق بين الذمة والمهادنة أن عقد الذمة عندما يكون العدو مقهورا. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هم صاغرون يعني مستسلمين منهزمين. وعلى ذلك هذا التعبير الذي قال الإمام الخامنئي مع العدو المستقر على أرضه والباقي على دولته ونظامه المدني وربما يكون قويا وغالبا على أمره، يعني أموره بيده وبكل قوة، بل أقوى أحيانا من المسلمين. المهادنة مع جمع يكون أقوى منا، كما أكثر فقهائنا من الموارد التي ذكروا للمهادنة عندما يكون للمسلمين ضعف على قتال المشركين، فعند ذلك مأمور للمهادنة. فعلى ذلك إذا كان المهادنة هكذا في قضية هذه الآيات المباركات نزلت بعد فتح مكة المكرمة عندما كان للمسلمين قوة على المشركين، ورسول الله قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء. فهؤلاء المشركين كانوا مقهورين ومنكوبين. فعلى ذلك المهادنة مع العدو الذي هو في قوته ومستقل عن المسلمين، وهؤلاء لم يكونوا هكذا. رسول الله فتسلط على مكة المكرمة وأخذ الزمام بيده وعفى عنهم وبقوا في مكة المكرمة. فعلى ذلك هذه الآيات التي وردت حول قضية مكة لا يناسب مع المهادنة، بل هذا بدلا أن نسميه مهادنة نوع من الإمهال. الله تبارك وتعالى في آية في سورة التوبة يقول الله تبارك وتعالى أول آية في سورة التوبة براءة من الله ورسوله إلى الذين آهدتم من المشركين فسيهم في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم إلى آخر الآية حتى إلا الذين آهدتم من المشركين. فعلى ذلك كان بعد غلبة رسول الله على مكة المكرمة يعني على المشرك المكة المكرمة إنما قد أمن هؤلاء الذين إلا الذين آهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا. فعلى ذلك هذا ليس في مورد مهادنة، هذا في مورد إمهالهم والعفو عنهم أن يعيشوا إلى آخر عهدهم. إلا الذين آهدتم إلى المسجد الحرام، هؤلاء الذين آهدوهم عند المسجد الحرام كان في ظروف كانت النكبة والهزيمة على الكفار والقوة والانتصار للمسلمين. وإلا الذين آهدتم والذين آهدت منهم ثم لن ينقضون عهدهم، هذا في سورة الأنفال، ولكن المورد نفس المورد بالنسبة إلى مشركي مكة المكرمة. فعلى ذلك لا يمكن أن نستدل بهذه الآيات على جواز المهادنة، موضوعها غير المهادنة، موضوعها إمهال المشركين بعدما خانوا وبعدما فعلوا ما فعلوا. فرسول الله أعلن إعلانا رسميا براءة من الله ورسوله إلى الذين آهدتم من المشركين. هذا العهد بعد ذلك لا عبرة بها، لماذا؟ لأنهم نقضوا العهد، لأنهم فعلوا ما فعلوا في مكة المكرمة، تربصوا بالمسلمين. فرسول الله بما أنه عرف أنهم فعلوا هكذا مع ذلك أمهلهم لهؤلاء الذين لم ينقضوا عهدهم إلى مدتهم، هؤلاء الذين نقضوا عهدهم إلى أربعة أشهر حتى يخرجوا. فعلى ذلك هذه آيات المباركات الاستدلال بها على مسألة المهادنة لا وجه له، يعني الاختلاف في الموضوع، موضوع الآيات وإمهال المشركين الذين مغلوبين ومنهزمين والمهادنة موضوعه العدو الذي له قوة وله قدرة وليس تحت سيطرة المسلمين. وفي هذا الأمر حديث رواه في تفسير المجمع عن الإمام الباقر عليه السلام: إن الإمام عليا خطب في موسم الحج ذلك العام فقال: لا يطوفن بالبيت عريان، أو لا يطوفن بالبيت عريان، ولا يهجن البيت مشرك، ومن كان له مدة فهو إلى مدته، ومن لم تكن له مدة فمدته 4 أشهر. وهذا ليس مهادنة، هذا إمهال. فعلى ذلك الاستدلال بهذه الآيات في غير موردها، ولكن يكفينا الإجماع من الفريقين، وكذلك الاستدلال العقلي الذي ذكرناه، وكذلك سائر الآيات التي ذكرناها تكفينا لإثبات أن المهادنة في الجملة من الأمور الجائزة. ثم أن العلامة رضوان الله عليه في التذكرة وكذلك في المنتهى في كلا الموردين ذكر أن المهادنة جائز. كلامه: الهدنة ليست واجبة على كل تقدير لكنها جائزة، لقوله تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. بل المسلم يتخير في فعل ذلك برخصة قوله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وبما تقدم الآيات التي وردت حول المهادنة: إن شاء وإن شاء قاتل حتى يلقى الله تعالى شهيدا، عملا بقوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. وكذلك فعل مولانا الحسين عليه السلام والنفر الذين وجههم رسول الله صلى الله عليه وآله إلى هزيل، وكانوا 10، فقاتلوا 100 حتى قد قتلوا، ولم يفلت منهم أحد إلا خبيب أو خبيب، فإنه أسر وقتل بمكة. نحن قلنا أن الجواز عندما يقول المهادنة جائز، جائز بالمعنى الأعم، يعني نفي المقابل. إذا قلنا هكذا يعني يجتمع مع ما إذا كان المهادنة واجبة أو كانت مستحبة أو كانت مباحة أو كانت أقصاه الكراهة. أردنا من قولنا المهادنة جائزة يعني ليست بمحرمة، ولكن ظاهر كلام العلامة رضوان الله عليه أنه جعله بمعنى الأخص، يعني الجائز بمعنى ليس لا واجبا ولا حراما بل هو جائز، يعني بمعنى المباح يجوز. وسرها في هذا الأمر بأن بل المسلم يتخير في فعل ذلك برخصة قوله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فهو ذهب إلى التخيير، أن المسلمين يجوز لهم أن يقاتلوا ويجوز لهم أن يهادنوا، كلاهما جائز، مخير بين الأمرين. هنا يمكن أن وجه هذا الأمر أنه أولا استدل أن الله قال: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. من ناحية أخرى الله تبارك وتعالى قال مثلا في آية كذلك: لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فأجاز لنا أن لا نقاتل حتى لا نقتل. ومن ناحية أخرى هناك أدلة تدل على الجهاد، أمرنا بالجهاد: قاتلوا الذين يقاتلونكم، قاتلوا المشركين كافة. بما أن هناك أمرين، أدلة تدل على وجوب القتال وأدلة تدل على جواز المهادنة، فمن ذلك نستفيد التخيير. هنا سؤالنا عن العلامة رضوان الله: أن التخيير على قسمين، تخيير يكون أحد أصول من الأصول الأربعة، يعني المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي فإما يحصل له القات أو الذن أو الشك، عندما يكون الشك قد يكون الشك في التكليف فهو مولد البراءة، وقد يكون الشك في المكلف به، فإن أمكن له الاحتياط فعليه أن يحتاط. عفوا، فإن كان له حالة سابقة فمورد الاستصحاب، وإن لم تكن له حالة سابقة وأمكن له الاحتياط فاحتياط، فإذا لم يمكن الاحتياط فالتخيير. فالتخيير فيما إذا كان هناك وجوب وحرمة بين المحذورين، فالمكلف مخير أن يختار أحدهما، أو أدلة تدل على وجوب وأدلة تدل على الحرمة، فما وصلنا إلى شيء، ونحن مسترون إما بالفعل وإما بالترك، يعني بين الأمرين، هذا تخيير. تخيير آخر يستفاد من الأدلة، من الأدلة الشرعية. إذا كان جاء دليل مثلا إن أفطرت فأعتق رغبة، أوجب إعتاق الرغبة، جاء بعد ذلك دليل آخر وقال إن أعتقت فمثلا أطعم 60 مسكينا، كلاهما موجبتان الأول والثاني، وإذا زد على ذلك أي دليل. فبما أن أدلة دلت على هذا الأمر، عندما ننظر إلى أحدهما يقول إن أعتقت فأعتق رغبة، يعني المفطر عليه هذا الأمر. ثم دليل آخر جاء وقال إن أفطرت فأطعم 60 مسكينا، ثم جاء دليل ثالث وقال إن أفطرت فصم شهرين متتابعين. نأخذ بكل هؤلاء لأن هذا أدلة إيجابية لا تعارض بينها، فنقول معناه إن أفطرت فأعتق رغبة، أو أطعم 60 مسكينا، أو صم شهرين متتابعين. هذا معنى التخيير. التخيير الذي قد يكون نص على التخيير في دليل واحد، المولى يخيرنا إن أفطرت افعل هذا أو هذا أو هذا. هل المراد فيما نحن فيه من باب تعارض الأدلة ووجوب، يعني أدلة الوجوب أوجب علينا، وأدلة الحرمة حرم علينا، فعند ذلك قالوا بالتخيير، أو من باب جمع الأدلة؟ وظاهر كلامه، يعني ظاهر كلامه الذي صدر منه رضوان الله عليه، عندما يقول الهدنة ليست واجبة على كل تقدير، من ليس لنا هدنة واجبة لكنها جائزة، يستدل بقوله لقوله تعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، ثم يقول بل المسلم يتخير في ذلك برخصة قوله ولا تلغوا بأيديكم إلى التهلكة. فالظاهر أنه رضوان الله عليه استفاد من قوله لا تلغوا بأيديكم إلى التهلكة وقوله إن جنحوا للسلم فاجنح لها جواز الجناح للسلم وجواز عدم إلغاء النفس التهلكة، يعني ترك القتال لعدم القاتل. ولذلك قال إن شاء قاتل حتى وإن شاء قاتل حتى يلقى الله تعالى شهيدا، بقوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله، يعني مخير بين أن يأخذ بأوامر القتال أو يأخذ بأمر الجنه بالسلم وعدم إلغاء النفس في التهلكة. فمن هذا الباب ذهب إلى التخيير، وذكر هذه الموارد التي كان رسول الله داهن الكفار والمشركين، هادن الكفار والمشركين. ولكن الظاهر أن هذا الكلام لا يمكن أن يقبل، أن الله تبارك وتعالى يأمرنا بالقتال، ولكن نعرف أن القتال لهدف الاستيلاء على المشركين، لهدف قمعهم حتى نحصل على الأمان، أو على قول المشهور نجبرهم على الإسلام أو القاتل. ولكن إذا ما لا يمكن هذا الأمر غير مقدور، فلم يأمر الله تبارك وتعالى بالقتال. نعم، هناك مورد الذي ذكر الإمام الحسين عليه السلام، أن الإمام الحسين عليه السلام رأى أنه إما له أن يقتل، وإما أن لا يبقى من الإسلام اسم ولا رأس، رأى أمره بين الأمرين. فإغرار الحسين عليه السلام بيزيد وبيعته مع يزيد معناه إغرار بأن اليزيد هو خليفة رسول الله. وإذا كان خليفة رسول الله فما يفعله هو الصحيح ومن الإسلام، هذا معناه يعني ترك الإسلام. ولذلك كان على الحسين عليه السلام أن يغاوم ولو يقتل، أو عندما يكون هناك مغاتلة وللمسلمين أن يقفوا في وجه الأعداء ولو قتل منهم، هنا لا يجوز ترك القتال. والله تبارك وتعالى صرح بذلك وقال إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم منكم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فباءوا بغضب من الله ومأواه جهنم. فعلى ذلك لا يمكن أن نقول هذه آيات القتال يدل على أهل الشقة التخيير، إما قاتل أو هادن. لا، إذا كان هكذا فهذه آيات الشديدة التي وردت حول هؤلاء الذين تركوا القتال، هؤلاء الذين اعتذروا بأعذار واهية، قالوا إن بيوتنا عورة، والله يقول وما هي بأورة، وذمهم هؤلاء الذين لم يشاركوا في القتال. كيف ممكن أن نقول أن المسلم مخير بين القتال وبين المهادنة، أو أن الإمام مخير بين القتال وبين المهادنة؟ في الموارد التي يجب القتال، يعني للمسلمين قدرة على قتال ولو للمغاضبة في وجههم ولو لم يستطيعوا أن يغمعوهم، يجب عليهم القتال. وإنما يجوز المهادنة عندما لا يكون موردا للقتال، يعني ليس في القتال مصلحة بل المصلحة في المهادنة، كقضية صلح الحديبية. قضية الحديبية أن رسول الله رأى أن المصلحة في قبول المهادنة، عندما هؤلاء اقترحوا الجناح أو الجنوح للسلم فرسول الله قبل ذلك. فلذلك لا يمكن وجود أدلة تدل على وجوب القتال ويوعد هؤلاء الذين تركوا القتال بنار جهنم وأنهم حاربوا الله وأنهم فعلوا ما فعلوا. لا يمكن أن نقول أن القتال أهل الشقة التخيير، المخير المسلم مخير بين القتال وبين المهادنة. ومن ناحية أخرى قد تكون المهادنة واجبة، عندما رأى الإمام أن قتال المشركين سبب لهدم الإسلام ولا يبقى من الإسلام شيء، كما فعله الإمام الحسن عليه السلام. نعم أن الإمام حسين قاتل حتى قتل هو وأصحابه وأهل بيته، والحسن فعل غير ذلك. لم يكن حسين عليه السلام مخيرا بين الأمرين فاختار هذا، وكان إمام الحسن مخيرا بين الأمرين فاختار هذا، لم يكن هكذا في بيانات الإمام الحسين عليه السلام. عندما يمتنع عن البيعة يبين فعل الإسلام السلام، إذ قد بليت الإسلام بمثل يزيد، إذ بليت الأمة براع مثل يزيد، على الإسلام السلام معناه يجب علي القتال. والإمام الحسن عليه السلام بعدما رأى من أصحابه ومن جيشه النكس والغادر، رأى أنه إذا داغم في القتال يقتل هو وأصحابه، ولم يبقى شيء إلا بعد ذلك يقول نعم بين الحسن ومعاوية صار قتال، فمعاوية تغلب فيصير كل شيء بيد معاوية. ولذلك الإمام الحسن رأى أن حفظ الإسلام في الصلح، ورأى الحسين أن حفظ الإسلام في القتال ولو انتهى إلى قتله وقتل أصحابه. ولذلك ليس من باب التخيير، بل كل واحد منهما يدور مدار المصلحة. القتال جعل للدفاع عن المظلومين عن المسلمين، إذا صار الدفاع أمكن الدفاع فنعم، وكذلك صار الدفاع عن الإسلام إذا قتل الإنسان كذلك يجوز. أن الإمام الخميني رضي الله عنه في أهل بياناته قال لو أن كلنا قتلنا لحفظ الإسلام ما خسر. حفظ الإسلام أهم من حياة كلنا كل الشعب. فعلى ذلك هذا الكلام التخيير لا يناسب ما ورد في شأن القتال والجهاد، بل ما ورد في شأن سلم كذلك. هذه الآية المباركة أمر إن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. فأمر الله تبارك وتعالى بالجناح، ونعرف من خلال أدلة الجهاد وأدلة السلم أن كل واحد منهما إذا كان موضوعه الهدف الذي جعل لذلك إذا كان أمر مقدور فيجب أن نختار هذا الذي هو هكذا. ولذلك لابد أن نقول يشترط في الهدنة مصلحة، إذا كانت المصلحة يجوز الهدنة، ولكن إذا لم يكن المصلحة لا يجوز الهدنة. طبعا نحن بهذا المبنى الذي اخترناه وقلنا أن إنما يجب جهاد المشركين وجهاد أهل الكتاب إذا كانوا محاربين، ولكن لا يجوز قتال المسالمين، فنقول إذا لم يكن هناك تهديد من قبل المشركين لا يجب قتالهم، بل لا يجوز قتالهم. ونعم للإمام أن يعقد مع هؤلاء حتى يصبحوا أمناء أمينا في مالهم وأموالهم وحياتهم. فعلى ذلك هذا بالنسبة إلى هذه المسألة. ولذلك فقهاءنا ذكروا مبررات لذلك، ومن المبررات التي ذكروها وقبلا ذكرنا هذه المبررات مسألة أن شيخ في المبسوط يذكر أنه ليس يخلو الإمام من أن يكون مستظهرا أو غير مستظهر، فإن كان مستظهرا وكان في الهدنة مصلحة للمسلمين ونظر لهم بأن يرجو منهم الدخول في الإسلام أو بذل الجزية فعل ذلك، وإن لم يكن فيه نظر للمسلمين بل كانت المصلحة في تركه بأن يكون العدو قليلا ضعيفا، وإن ترك قتالهم اشتدت شوكتهم وغروا فلا تجوز الهدنة لأن فيها ضررا على المسلمين. يعني إذا كان مستظهر مسلمون أقوي، ولكن مع ذلك هناك توقع لإسلام هؤلاء من دون قتال، فلا بد أن يختار إسلامهم من دون قتال، أو قبولهم الجزية من دون قتال كذلك يجب عليه أن يختار ذلك. ولكن إذا كانوا مسلمين أقوياء والعدو ضعيف ولا يتوقع إسلامهم ولا تسليمهم ولا استسلامهم، لابد مقاتلتهم حتى يقتل جزية وهم صاغرون، ينتهي إلى الصغار، ولا يجوز ترك قتالهم. هذا بالنسبة إلى هذه المسألة، وللمسألة تتمة إن شاء الله نذكرها في الأيام القادمة، وكذلك أتقدم إلى صاحب بقية الله الأعظم الإمام الحج عليه السلام ومولانا أمير المؤمنين بأهر التعازي بمناسبة أيام الشهادة مولاتنا وسيدتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وكذلك إليكم سادة الحضور الإخوة الأعزاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المنتمين إليها والصالحين نهجها والنائلين بشفاعتها بفضله ومنه. بما أن أنا عندي سفر اليوم إن شاء الله، فإن ذلك غدا وبعد غد إلى يوم السبت إن شاء الله نحن نودئكم، وإذا بقينا على قيد الحياة ووفقنا إن شاء الله سوف نتابع البعث في يوم السبت إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.